يقوم عليه أبرار كتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
أنا.
السلام عليكم.
أنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد حسن.
وعليكم السلام.
يا شيخ من زمان أتمنى أحكي معك، أنا والله يا شيخ قسما بالله. والله العظيم من زمان يا شيخ أتمنى أحكي معك، أدعيك بالخير، أدعيك بالشفاء في صلاة الفجر يا شيخ محمد حسن. أنت أب عزيز.
ربنا يبارك فيك.
أنت أب يا شيخ محمد حسن، أنت أب. أنا ماليش يا شيخ محمد حسن، أنا شو بسألك يا أسألك؟ أبويا يعني يا رب يا شيخ. ألو.
أي نعم. نعم تفضلي.
ألو ألو.
تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
ادعي لي يا شيخ محمد حسان.
الله يستر. ادعي لي. حاضر حاضر. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا على اتصالك، وأسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. بك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
معلش حضرتك بس السؤال وكم طلب بس بالله عليك.
تفضل.
حضرتك الإمام لما يطلع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، هل يجوز مثلا نقول مثلا ربنا ولك الحمد، ولا لازم نقول سمع الله لمن حمده؟
الإمام ولا المأموم؟
لا الإمام. احنا نقول ورا مثلا ربنا ولك الحمد، ولا نكتفي، ولا نقول مثلا سمع الله لمن حمده؟
حاضر.
وكم معلش بإذنك يا شيخ محمد.
تفضل.
أرجو إعادة نفس برنامج فتاوى الرحمة.
إعادة برنامج فتاوى الرحمة.
يا ريت بالله عليك جد.
وهو يعاد البرنامج يعاد. طيب حاضر إن شاء الله، أرجو من إخواننا أن يظهروا يعني موعد إعادة البرنامج. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أن يحبك في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا، أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال يا شيخ محمد.
تفضل.
أنا والله مقيم مصري، مقيم في ليبيا، وفاتح محل أنا في أبيع فيه أدوات غذائية.
نعم.
فمبيع فيه السجاير يعني، والمال بتاعه دي مختلط، فما يعني حكم المال بتاعه؟
حاضر حاضر.
وأسأل الله العظيم أن يجعلك من الذين.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا، ولك بمثل ما أردت أن تدعو به، وجزاك الله عنا خيرا. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ محمد، ده كل اللي أتمناه يتحقق أنا وأخواتي.
إن شاء الله يعني. أسأل الله أن يحقق له يحقق لكم ما يرضيه عنكم.
يا شيخ محمد ده أنا أجيب تقدير عالي.
نعم
ادري ان انا اجيب تقدير عالي
ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويكتب لك السلامه والتوفيق.
ممكن تكلم اختي ايه؟
السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا. ازيك يا ايه؟
بحبك قوي قوي.
ربنا يبارك فيك ويستركنا في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير الله يسترك.
والله انا بتصل بيك بس اسلم عليك من كلمات النادي حمادي من جنة.
اهلا وسهلا. ربنا يسلمك ويثبتك على الحق ويسترك ربي. في الدنيا والاخره. شكرا
ربنا
لك.
ربنا يخليك يا رب يديك الصحه.
امين الحق. امين.
مع السلامه.
الله يسلمك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. فضيله محمد.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال الله يبارك فيك.
عامل ايه يا شيخ؟
الله يسترك الحمد لله.
بحبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه.
معك ابو حذيفه بن سويس.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
لا تفضل.
والله انا شفت ثلاث رؤيات انا وانت شيخ محمد.
اي نعم اسمعك.
شفت اول رؤيه انا وانت. شفت رؤيه انا وانت قاعد بيني وبينك طبق تمر.
نعم.
وعم اكل انا وانت من التمر بس الطعم اللي انا باكل فيه والله لن اجد لذته حتى الان.
ما شاء الله الحمد لله. جميل.
طعم جميل جدا وانت بتطعم هذا التمر.
جميل.
اما الرؤيه الثالثه ان شفت انا وانت بنصلي صلاه الفجر. وبعدين خرجنا من المسجد فانت لقيت خيل بكاريتا فرس جميل جدا وعليه كاريتا وانت ركبت على الخيل هذا بالكاريتا وطرتك البرق.
ان شاء الله جزاك الله خيرا بشرك الله
خير. ثم الرؤية الثالثة.
نعم.
ثم الرؤية الثالثة شفت ان اذا بكون انا وانت في ارض كده محروسة الناس بتجهزها تحرسها فالعمال واقفين قالوا لن نشتغل حتى يأتي الشيخ فانت جيت مسكت الفاس واحنا مشينا وراك.
الله اكبر جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. كلها بشريات ومبشرات. اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق وان يجمعنا بك دائما على السنه وأن أجعلنا وإياك ممن يحرثون هذه الأرض لدين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك ممن يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الأولى التمر فيها إن شاء الله التقاؤنا على السنة التقاؤنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرؤية الثانية أسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم بالجهاد في سبيله. وأما الرؤية الثالثة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمهدون الأرض الآن لبذرة التوحيد والسنة إنه ولي ذلك والقدر عليه. وجزاك الله خيرا وشكر الله لك وأسأل الله أن يجمعني بك في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحببتك في الله يا شيخ حسان.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لدي طفلة توفت في رمضان.
نعم.
وأمها تراها بشكل دائم ترضعها.
نعم ما شاء الله. توفيت
وأنا أراها في المنام. ما جاء في الحديث سنة عن الأطفال الذين يموتون وجزاك الله خير.
حاضر ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يعني؟
تفضلي.
عايز أعرف إن الطفل مثلا المتوفى اللي هو مات يعني أو كده ليه عقيقة ولا ملوش؟
حاضر.
ماشي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أستاذن حضرتك.
نعم.
أنا معايا ابن محمد عنده 24 سنة.
نعم.
أرجوك تتحملنا الله يرضى عنا.
تفضلي.
محمد عنده 24 سنة.
نعم.
في وظيفته محترم ومرموق وهو محترم وقريب جدا من ربنا وبيرعى ربنا فينا وبيحبنا.
نعم.
من 3 شهور جوزناه. بعد 3 شهور دي بقى يضربنا ويضرب والده ويتلفظ بألفاظ ما كانش بيتلفظ بيها قبل كده. وفجأة لقيناه بيقول لي أنت مين؟ أنا معرفكيش. والبابا مرضه وفجأة ساب البيت ويهرب وشغله محترم ومرموق ويعمل الحاجة واللي ما عملتش ما شفتش ما عرفكيش وفجأة ساب البيت ومشي مش عارف اعمل ايه. محدش خالص حوالينا مصدق ان ابن المحترم الاخلاق الملاكي يعمل كل ده ومحدش عارف اللي صابه. كان بيصلي بطل صلاة الصلاة كلها منعها خالص.
طيب
والدي حالي يا ابني الصلاة يقول له انا بتمتع مش عايز الصلاة خلاص. يجي والدي يقرا له قرآن يروح سدد بق ابوه مش عارف اروح فين.
طيب حاضر حاضر ساجيبك ان شاء الله يا اختي. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرفع عنه كل بلاء وأن يرده إلى الحق ثم إليكما ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسأجيبك إن شاء الله تعالى. نستقبل صار آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي كيف حالك؟
بخير حال الله يسترك.
حياك الله وبارك فيك وزادك الله علما.
آمين يا رب وإياكم.
أنا أريد أن أسألك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إذا كان هناك رجال ونساء يعملون في عمل ما فهل يجوز لهم أن يتزاوروا لا سيما إذا كان للتعازي
بين الرجال والنساء؟
الثاني
حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز الذكر والاستغفار أثناء الخطبة أو المحاضرة العلمية؟
حاضر.
ونحن نستجيبكم من حلقات برنامج مع الشباب الأستاذ عمر الحنبلي، فنريده أن يكون حلقتين في الأسبوع أو على الأقل يبقى كما هو حلقة واحدة لكن زيدوا لنا في وقتها. فأخونا الفاضل حفظه الله لا يأتي لنا إلا بقضايا من الواقع تهم الجميع.
جميل.
بارك الله فيكم وبالله عليك أقرأ سلامي لوالدتك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وسلمك الله من كل سوء. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ انا من فرحته وانا بكلمك مش عارف اقول لي صراحه.
الله يسترك ويفرح قلبك.
والله انا بحبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احبتني
والله
فيه.
والله انت احب الناس الي في الدنيا اكثر من نفسي وابويا وامي والناس كلها يا شيخ.
الله يسترك ويرفع قدرك.
والله اسال الله ان يجعلك من حسن الخاتمه يا رب.
امين يا رب. امين واياكم. جزاك الله خيرا
يا شيخ. انا عايز التمس طريق علم شرعي لكن مش عارف وضح لي عن الصوره شوي.
حاضر حاضر.
انا حصل على دبلوم صنايع بس عايز اتجه للطريق العلم الشرعي ان شاء الله.
حاضر حاضر.
والله يا شيخ انا جسمي كله بيرتعش وانا بكلم حضرتك.
الله يرفع قدرك ويحفظك ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
والله نحن نحبك في الله سبحانه وتعالى.
حبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك يا مولانا.
لا يرفع قدرك.
السؤال، الله يعزك يا مولانا، بارك الله فيك.
نعم.
السؤال بعد إذنك، الذي يذهب إلى الحج ويحرم قبل الميقات.
نعم.
حرصا على ألا يفوت الميقات إذا كان في الطائرة أو في السفينة يعني أو في البر.
حاضر.
بارك الله فيك يا مولانا.
حاضر.
ولي عند حضرتك طلب.
نعم.
أرجو أن تلبيها لي
يا رب
بإذن الله تعالى. أستحلفك بالله العظيم وأنت على عرفات
يا رب
أن تدعو لي بأن ينتقم الله ممن ظلمني
إن شاء الله. أسأل الله أن يذكرني. أسأل الله أن يذكرني. جزاك الله خيرا. أدعو لك إن شاء الله أن يرد لك حقك بإذن الله تعالى وأن يعامل ما من ظلمك بما هو أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك.
آمين آمين يا رب.
ويديك الصحة.
آمين.
ويجعل يعز الإسلام بك يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب.
ويجعل توحيد الصف المسلمين على يديك
يا رب. استرك يا رب. آمين يا رب.
بقول لحضرتك يا رسول الله الصلاة والسلام، أنا سمعت حديث بيقول على كل 100 سنة يرزق الله سبحانه وتعالى عالما يجدد لها أمور دينها.
نعم.
فإحنا عارفين إن الدين فيه ثوابت. فعايز اعرف ايه المقصود بامور الدين.
حاضر.
وهل تجدد هو تفسير يعني الاجتهاد في التفسيرات؟ ده سؤال. السؤال الثاني، الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يبارك له كان بيوصف الرسول، كان ليه حلقات بيوصف فيها الرسول.
نعم.
فهل انا لو لقيت في المنام شخص بس من بعيد مش يعني مش قادره اشوف ملامحه، يبقى انا وقالوا لي ده الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، يبقى كده هو ممكن تكون رؤيه؟ ده حاجة. ودي يا شيخ محمد ربنا يبارك لك ان ربنا يرزقني بالرسول في المنام
يا رب. ان شاء الله.
السؤال بقى معلش.
نعم.
يعني برنامج علماء الامه رب أعلام الأمة ربنا يبارك فيهم يا رب، بيجيبوا نماذج جميلة وطيبة قوي. وكل اللي أنا شفته في النماذج دي إن هم بيحسوا على العلم وبيقعدوا على أيدي العلماء وبيسافروا وبيروحوا وبيجوا. فأنا عايز أسأل سؤال دلوقتي، ليه الاجتهاد بتاع العلماء قل عن الأول، وليه هم مش قادرين يصبروا على العلم؟ وأسألك الدعاء لي يا والابن والزوج.
طيب ربنا يحفظك ويبارك لك ويثبتنا وإياك على الحق. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله، الله يسترك.
ربنا يرفع قدرك يا رب.
آمين وإياك.
على الحق إلى أن تلقاه يا رب.
وإياك.
فيك يا رب.
الله يبارك فيكم.
أرجو منك الدعاء لأمي بالشفاء يا رب.
الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل بلاء وكل داء.
آمين يا رب العالمين. عندي سؤالين مثلا.
نعم.
أول سؤال، هل المحراب في المسجد بدعة؟
حاضر.
السؤال الثاني، ان هو في احد يعني خطباء في المساجد يعني في خطبة الجمعة قال يعني ان لا يعني لا يفضل الدعاء في السجود يعني بالأدعية القرآنية يعني.
لا يفضل؟
اه.
طيب حاضر.
هل ده صحيح يعني ولا؟
حاضر.
جزاك الله خير.
وإياكم. طيب استقبل اتصالين اخيرين للإجابة على هذا القدر المبارك الكريم من الأسئلة ان شاء الله تعالى. استقبل اتصالي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد حسن.
اي نعم.
انا مبسوطه حضرتك خالص ان انا بكلم حضرتك.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
عايز اسال حضرتك بس سؤال.
نعم.
الواحد خايف من يوم القيامه جدا يعني، فعايز خطوات الواحد يمشي عليها بحيث ان هو يعني يوصل ليوم للمكانه دي يعني. يعني عايزه اللبس بتاعنا، الكلام، المعاملة، الصلاة، كل الحاجات دي يعني عايزة أعرف يعني عشان الواحد يمشي على صراط يعني مستقيم كده وربنا ينورنا الجنة يعني.
آمين. حاضر يا أختي، جميل والله، ربنا يبارك فيك، سؤال جميل. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
النبي شيخ محمد تدعيلي.
الله يسترك. لا إله إلا الله، ربنا يسترك ويشفيك ويعافيك.
أنا عملت ذنب كبير بس خفضت عنه. بس اللي حواليا يقول لك يعني مثلا عملت اللي أنا عملت الذنب فيه بتعيرني بيه.
نعم. طيب حاضر حاضر.
وأنا يعني بصلي والحمد لله ومع ربنا والحمد لله.
نعم. طيب حاضر يا أخت، حاضر. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأنا أعلم أن الأسئلة كثيرة لكن الوقت ضيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما السؤال الأول، يقول أخو الكريم، ماذا نقول إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده؟ على الإمام والمأموم معا أن يقول ما يلي، كل الذي سأذكره الآن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول ربنا لك الحمد، هذا ثابت وهذا أقل الأدعية. على الإمام والمأموم إذا رفع من الركوع أن يقول، بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، هذه الواو الزائدة أيضا ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للإمام والمأموم. لو اقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد يكفي، ربنا لك الحمد. من أراد أن يطيل في أدعية أخرى ثابتة كثيرة فلا بأس، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد،
هذا أيضا ثابت وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قاله الصحابي رضي الله عنهم جميعا. فلو اقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد يكفي، وهو متبع في هذا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الآخر، أخ من إخواننا المصريين يعمل في ليبيا، أسأل الله أن يوسع علينا وعليه وعلى جميع إخواننا وأخواتنا بالحلال الطيب، وهو يعمل في محل يعني له تجارة هنالك في ليبيا، يبيع في هذه التجارة السجائر أو الدخان. وأنا أقول لك أخي الكريم، كان علماؤنا قبل ذلك كانوا مختلفين على قولين في حرمة التدخين، منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، منهم من يقول بالكراهة التحريمية ومنهم من يقول بالكراهة التنزيهية. لكنني لا أعلم الآن، لا أعلم الآن عالما من العلماء المعتبرين في الأمة ممن وقفوا على ما أثبته الطب الحديث من أضرار خطيرة مدمرة للتدخين كسرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان المريء وسرطان الحنجرة إلى غير ذلك. فالكل مجمع الآن بلا نزاع على خطر هذا التدخين، ومن ثم لا أجد ولا أعلم عالما من العلماء الربانيين المعتبرين في الأمة يقول بكراهة التدخين، بل الكل مجمع الآن على حرمة التدخين. أقصد العلماء المعتبرين مجمعون على حرمة التدخين لما يسببه من هلاك حقيقي وضرر خطير على المدخن وعلى غير المدخن. فضرر التدخين على المدخن ضرر إيجابي، وضرر التدخين على غير المدخن ضرر سلبي، يصيب غير المدخنين بأمراض أخرى كثيرة، فضلا عن أنه إهدار للمال، فضلا عن أنه إيذاء لملائكة الكبير المتعال. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالمدخن الذي يؤذي ابن آدم ويتأذى منه أخوه ويتضايق، كذلك يتأذى منه لإيذاء هذا المسلم منه، يتأذى منه بتدخينه ملائكة الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا إلقاء حقيقي للإنسان بنفسه إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فأنت تضر نفسك فيما ليس لك فيه منفعة وفيما ليس لك فيه مصلحة، وكذلك تضر غيرك. فهذا هو الإضرار الحقيقي أو الضرار الحقيقي، يعني ضرر وضرار، يعني لا ضرر ولا ضرار. المدخن يرتكب الأمرين معا، يرتكب الضرر ويرتكب الضرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شك ولا ريب أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فأنا أنصح إخواننا جميعا من المسلمين في أنحاء الأرض أن يمتنعوا حالا عن بيع الدخان وعن بيع التدخين، وأنت على يقين، على يقين أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. إن اختل يقينك في أن عدم بيعك للدخان أو للسجائر سيضعف رزقك وسيضعف دخل المحل، فهذا الخلل في الإيمان يحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى تصحيح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم التدخين حرام تعاطيه وحرام بيعه، وعلى المسلم الصادق الذي يعلم أن الرزق بيد الله وأن الضر والنفع بيد الله عليه أن يمتنع فورا فورا عن بيع هذا السم القاتل بلا منازع، وأن يعلم يقينا أن رزقه سيزيد ولن يقل. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أطالبك أخي الكريم، وأطالب أي مسلم وأية مسلمة في تجارته يبيع الدخان يبيع السجائر، عليه أن يقلع الآن لله، لله طاعة لله وطاعة لرسول الله، وهو على يقين ورب الكعبة أن الله جل وعلا سيزيد رزقه وسيزيد فضله عليه وسيزيد عطاءه له سبحانه وتعالى. كن على يقين لا شك فيه بهذا الذي أؤصله لك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طفلة توفيت في رمضان وأمها تراها دائما أنها ترضعها، فهل هناك من أحاديث يعني عن الأطفال الذين يموتون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فرطا لكما على الحوض، أسأل الله أن يجعلها فرطا لكما على الحوض. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر الوالدين اللذين يموت لهما طفل في حياتهما ببشرى عظيمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، يقول الله جل وعلا لملائكته وهو أعلم، هل قبضتم ثمرة روح ولد عبدي؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ فيقولون نعم. فيقول الله جل وعلا وهو أعلم وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة يا رب قال حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع أيها الوالد الكريم ماذا يقول ربنا جل جلاله لملائكته، فيقول الحق سبحانه وتعالى يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الله 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 الله، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فأبشر أيها الأخ الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الطفلة فرطا لك ولأمها على الحوض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واصبر. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل إذا مات الطفل له عقيقة؟ السنة إذا ولد الغلام أي الطفل الذكر السنة للقادر أن يعق عنه، أي أن يذبح شاتين في يوم سابعه، أي في اليوم السابع، وأن يسميه وأن يختار له أفضل الأسماء. فعلى الغلام شاتان، وعلى الجارية أي البنت شاه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أصحاب السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل غلام مرتهن بعقيقته، يعق عن الولد بشاتين وعن البنت بشاة واحدة، هذا لمن استطاع وكان قادرا على ذلك، هذا من السنة. فإذا مات الطفل ولم يكن والداه يعلمان بهذه السنة أو كان ليس مستطيعين أو ليس قادرين على أن يعق عن هذا الطفل، فلا حرج عليهما أبدا أن يعق عنه ولو بعد الموت. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل لا يحرم الوالدين من أجر هذا العمل المبارك وهذه السنة الكريمة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطفل إذا مات قبل بلوغ الحلم فيعني نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هنالك شيء عليه لأنه مات قبل سن التكليف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع. الأم المسكينة التي تقول بأن ابنها يعني عنده 24 سنة وأثنت عليه خيرا، ولكنه بعد الزواج أصبح يضرب أمه، ويبدو أنه معذور في ذلك لأنه لا يدرك، بدليل أنها يقول لها من أنت، أنا لا أعرفك. فلا شك ولا ريب أن الأمر إذا كان كذلك فأنا أطالب هذه الأمة الفاضلة بأمرين. الأول أن يعرض ابننا، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه البلاء، أن يعرض ابننا على الأطباء المتخصصين. هذا هو الأمر الأول. لا ينبغي أن نبحث عن أمر أسبق من هذا. يبقى الأمر الأول، قال عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. فأول خطوة أن نعرض ولدنا على الأطباء المتخصصين الذين يستطيعون أن يشخصوا هذه الحالة. فربما يكون الأمر، أنا لا أفتي الآن في جانب الطب، لكن فقط أقول ربما يكون الأمر متعلقا بجانب من الجوانب الطبية التي يسأل فيها أهل الذكر من الأطباء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذه الحالة ينبغي أن يتواضع العالم وألا تعجل بإصدار الفتوى، لأن المناط حينئذ يحققه الأطباء المتخصصون أو يصفه الأطباء المتخصصون، ثم يقوم العلماء بتحقيق هذا المناط بسحب الدليل الشرعي من كتاب الرب العلي وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة التي شخصها الأطباء المتخصصون. فأنا أنصح الأمة بعرض هذا الابن الذي أسأل الله له العافية على الأطباء المتخصصين، فإن قرر الأطباء المتخصصون له علاجا أو دواء فعليه أن يحافظ عليه وأسأل الله له العافية. أما إن قرر الأطباء بأن المخ لا شيء فيه إلى غير ذلك من الأمور المتخصصية وأنه لا يحتاج إلى علاج ولا يحتاج إلى دواء، فأنصح الأمة بالخطوة الثانية، ألا وهي خطوة المحافظة على الرقية الشرعية، لا سيما وقد ذكرت في سؤالها كلمات ربما استشف أنا منها شيئا، ألا وهي أنها قالت: إذا قرأ عليه أو له والده القرآن الكريم وضع الابن يده على فم والده ولا يريد أن يسمع القرآن. فهذا مؤشر قوي جدا جدا، بعد العرض على الأطباء المتخصصين هذا مؤشر قوي جدا على أن ابننا يحتاج إلى رقية شرعية، يحتاج إلى رقية شرعية. فإن استطاع أن يرقي نفسه بنفسه فالحمد لله، إن كان عاجزا بسبب ظروفه المرضية والصحية عن رقية نفسه بنفسه فلا حرج أن نذهب به إلى رجل من إخواننا الأفاضل ممن يقرؤون الرقية الشرعية لله عز وجل ممن يتوسم فيهم الصلاح والتقى والخير، ليقرأ عليه الرقية الشرعية أو يقرأ عليه والده. ولا ينبغي أن يقف الوالد عن القراءة أو يتوقف إذا حاول الابن أن يمنع عن القراءة، بل يواصل القراءة ويدام على القراءة، أو تقرأ عليه أمه أو تقرأ عليه زوجته أو يقرأ عليه أخوه. المهم أن يواظب على الرقية الشرعية. والرقية الشرعية سهلة، أن يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات: الإخلاص والمعوذتان. الإخلاص: قل هو الله أحد. والمعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عليه أن يأتي بكفيه هكذا وأن ينفث في يديه بهذه الرقى الشرعية أو الرقى الشرعية وأن يمسح رأسه وأن يمسح جسده ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع هو بنفسه قرأ عليه الرقية غيره من إخواننا الأفاضل، وعليه أن يصبر وأن تصبر أسرته وأن لا يتعجل الشفاء، لأن بعض الناس ممن يبتلى بمثل هذه الابتلاءات ربما يرقي نفسه مرة أو مرتين أو خمس مرات أو عشر مرات، فإن لم يقدر الله له الشفاء توقف عن الرقية وتوقف عن الدواء، وهذا خطأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر. قال: يا رسول الله، وما الاستحسار؟ قال: ما لم يعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فأرجو أن نواظب على الرقية، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وأسأل الله أن تكون دعوة مستجابة، أسأل الله أن يرفع عنه البلاء وأن يرفع عنه الداء وأن ينزل عليه كل دواء وكل شفاء وأن يرده إلى الحق ثم إلى والديه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول أختنا: إذا كان هناك رجال ونساء يعملون فهل يجوز لهم أن يتزاوروا فيما بينهم؟ والجواب: نعم، يجوز أن يتزاور الرجال مع الرجال وأن يتزاور النساء مع النساء، هذا فقط. أما أن يتزاور الرجال مع النساء فلا، وأن تتزاور النساء مع الرجال فلا. فلا حرج أن يتزاور الرجال مع الرجال، ولا حرج أن تتزاور الأخت مع أختها، وأن يتزاور النساء مع النساء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترك وأن يستر نساءنا وبناتنا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ إخواننا. أما هذا الاختلاط المستهتر بلا ضوابط وبلا قيود فهذا حرام في دين الله تبارك وتعالى، هذا حرام في دين الله تبارك وتعالى، الاختلاط المستهتر بلا قواعد وبلا قيود وبلا ضوابط. يعني أرجو فقط أن نفرق بين الاختلاط العام في الشوارع والطرقات وغير ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذه ضرورة، هذا لا حرج فيه أن ترى الاختلاط حتى في بيت الله الحرام، أن ترى الاختلاط في الشوارع، أن ترى الاختلاط في الطرقات. لا نستطيع أن نخصص شوارع للنساء وشوارع للرجال. أما الاختلاط في الأماكن المغلقة بلا قيود وبلا ضوابط وبلا حدود، هذا الاختلاط المنفلت المتفلت الذي يجلس فيه الرجل مع المرأة وتجلس فيه المرأة مع الرجل عن قرب ويتحدثان وربما يتحدثان في أمور خاصة جدا إلى غير ذلك، فهذه خطوات شيطانية. وربنا تبارك وتعالى قل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويجب على المرأة المؤمنة التقية الحيية أن تحرص من هذا الأمر وأن تحافظ على دينها وعلى حيائها، وألا تخاطب الرجال إلا على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة وبدون خلوة، لأن الخلوة حرم شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء إلا في وجود المحارم، بل لقد حرم رسول الله أن يدخل أخ الزوج على زوجة أخيه في غيبة أخيه. هذا دين الله، سيغضب البعض من هذا، وربما يتهمون العلماء الذين يؤصلون هذا بأنهم مرضى القلوب ومرضى النفوس، ولا يؤصل علماء هذا التأصيل إلا لأنهم أصيبوا بشيء من الشذوذ، هكذا يقول هؤلاء بلا أدب وبلا خلق وبلا حياء. هذا دين الله تبارك وتعالى، وهذا دين الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حين نؤصل ذلك فلا نتهم الرجل ولا نتهم المرأة، بل نحن نحرص على الرجل وعلى المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا خلا رجل، والرجل هنا نكرة في السياق تفيد الشمول والعموم، وكذلك المرأة نكرة في السياق تفيد الشمول والعموم، إذا خلا رجل بامرأة حتما كما قال الصادق لابد وأن يكون الشيطان ثالثهما. فنحن نقطع الطريق على الشيطان ونمنع خطوات الشيطان. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وعلى المسلمات أن يتقين الله عز وجل، وأن تحافظ المسلمة على دينها وعلى حيائها. ولله در القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هل يجوز الذكر والاستغفار أثناء المحاضرة؟ نعم يجوز، نعم يجوز، على الراجح يجوز إذا كان المسلم في محاضرة أو في حلقة أو في مجلس علم، وذكر العالم أو الداعية إلى الله عز وجل اسم الله أو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج على الإطلاق أن يذكر الله عز وجل في نفسه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، بل هذا جائز في الصلاة. إيه بتقول يا مولانا؟ أقول بل هذا جائز في الصلاة، في صلاة النافلة، في صلاة الليل، يجوز إذا مررت بآية فيها ذكر أن تذكر الله، وإذا مررت بآية فيها الجنة أن تسأل الله الجنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار أن تستعيذ بالله من النار، وهكذا وهكذا. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صلاة النافلة، أي في صلاة الليل أو في أي نافلة أخرى لك أن تذكر الله تبارك وتعالى. أما في صلاة الفريضة فلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. طيب، أخونا الحبيب المحب يقول: أريد أن أسلك طريقا واضحا للعلم الشرعي. أنا أنصح لك أخي الحبيب بعدة نصائح. أما الأولى الإخلاص وتصحيح النية، هذه نصائح لي ولك ولكل طلبة العلم ولكل من يريد أن يسلك طريق العلم الشرعي. أقول أخي الحبيب: الخطوة الأولى على الطريق هي تصحيح النية وتحقيق الإخلاص لرب البرية سبحانه وتعالى. ليه؟ قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. لا والله، تسمع الحديث ده مرة أخرى: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، النية أن يكون عالما، ليكون عالما، أو ليماري به السفهاء، ليجادل السفهاء وليظهر قوته عليهم بعلمه. من تعلم العلم ليجاري به السفهاء أو ليتأسد على إخوانه وأقرانه في مجلس العلم، فهذه أيضا نية خبيثة، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، يعني من أجل أن تكون له مكانة وشهرة وحظوة في المجتمع. هذه نوايا سيئة وفاسدة وكاسدة، وهذا هو أول من تسعر بهم النار، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم عالما ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يبتغي بعلم وجه الله. فهذه أول نصيحة لك. النصيحة الثانية أن تبدأ بحفظ القرآن الكريم. أنا أنصح طالب العلم إن كان من الصادقين أن يبدأ بالقرآن الكريم. يعني كثير قد لا يتوفر الآن بكل أسف من الوقت للمشايخ أن يجلسوا مع كل طالب على حدة، فكم من طلاب يأتوني لا أستطيع أن أجلس مع كل واحد منهم على حدة، يعني كان ربما يأتي 5 ويأتي 10. أما الآن فبعد الفضائيات وبعد الانتشار الدعوي الواسع مئات بل آلاف مؤلفة، ولا يستطيع العالم أن يجالس كل طالب علم على حدة. فهذا منهج لمن أراد أن يطلب العلم بصدق: أولا أن يصحح النية، ثانيا أن يبدأ بالقرآن الكريم. هذه علامة صدقك أيها الطالب، هذه علامة صدقك أيها الطالب. الطالب الذي يبدأ بالقرآن الكريم له سمت وله أدب. وأنا أعجب لمن يصدر نفسه للحديث عن الله وعن رسول الله وهو لا يحفظ الآية التي يستدل حتى بها ويستشهد بها؟ ربما ينسى الإنسان، هذا وارد، أنا أنسى، يعني لا أدعي الفذلكة، أنا أنسى، بل ورسول الله ينسى، وقال كما في رواية البخاري: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فلا حرج، لكن أنا أتكلم عمن لا يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، ويتجرأ أحدهم ويتصدر للحديث عن الله وعن رسول الله، هذا خلل، هذا خلل. فالخطوة العملية الأولى على طريق الطلب الصحيح أن يبدأ طالب العلم بعد تحقيق الإخلاص بحفظ القرآن الكريم. احفظ القرآن الكريم، هذا هو المصدر الأول للدليل، هذا هو مصدر الأدلة الأول. كيف يجلس الطالب ليتحدث في العلم وعن الله وعن رسول الله وهو لا يحفظ كلام الله جل وعلا؟ ثانيا، حفظ ما يسر الله لك وما استطعت إليه سبيلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتهد في حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عليك بعد ذلك أن تقرأ أو أن تطلب العلم في كل باب من أبواب العلوم الشرعية لتنهي منهجا متكاملا. أنا أحذر طلبة العلم ممن يفتحون مثلا كتاب فقه السنة ليقرأ فصلا أو فصلين أو حتى كتاب العبادات كاملا بعد كتاب الطهارة مثلا، ثم بعد ذلك يسمع شيخا يتكلم في العقيدة فيترك الفقه ويذهب إلى كتاب آخر في العقيدة فأقرأ بابا أو بابين من كتب العقيدة، فيسمع شيخا ثالثا يتكلم في التاريخ وأهمية التاريخ فيترك كتاب العقيدة ويبحث عن كتاب ثالث للتاريخ، فيسمع شيخا رابع يتكلم عن الحديث وعن طرق التخريج ودراسة الأسانيد وتحقيق المتون والأسانيد معا وإلى غير ذلك، فيترك التاريخ ليذهب إلى دراسة الأحاديث ودراسة المتون ودراسة الأسانيد إلى غير ذلك، وبعد سنوات أربع أو بعد خمس سنوات يرى أنه ما حصل شيئا على الإطلاق من أي علم من هذه العلوم. فأرجو من طالب العلم أن يسرع في دراسة كل المناهج الشرعية بحيث ينهي دراسة المنهج بصورة متكاملة، يعني عليه بعد ذلك أن ينهي على الأقل كتابا في العقيدة، لا أقول منهجا، على الأقل كتابا في العقيدة، ويختار الكتاب مع شيخ من الشيوخ بحسب قدرته واستطاعته وقدرته على الطلب، ثم عليه بعد ذلك أن ينهي منهجا متكاملا في السيرة، ثم عليه بعد ذلك أن ينهي منهجا متكاملا في الفقه، ثم عليه بعد ذلك أن ينهي منهجا متكاملا في اللغة العربية إلى غير ذلك. هذا هو طالب العلم وهذا هو الطريق، يكلل كل هذا صدق الهمة وصدق الإرادة والعزيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الكريم يسأل يقول: الذي يذهب للحج ويحرم قبل الميقات حرصا على ألا يفوته الميقات، إذا كان ذلك كذلك فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، يعني إن أحرم قبل الميقات، هب مثلا أنه في المدينة النبوية وهو سيركب الطائرة، وبين ركوب الطائرة وبين الميقات في ذي الحليفة إذا كان في الطائرة ربما يستغرق الوقت من 3 إلى 5 دقائق مثلا، فلو أن هذا الرجل بمجرد جلوسه على الطائرة قال لبيك عمرة أو لبيك حجا فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى، إذا كان ذلك كذلك فالأولى والأكمل أن يحرم المسلم من الميقات أو بمحاذاة الميقات، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فعلى المسلم أن يحرم من الميقات أو بمحاذاة الميقات، أما إن اضطر أن يحرم قبل الميقات لضرورة أو لخوفه، لغلبة الخوف عليه أن يفوته الميقات بدون إحرام، فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. الأخت تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، تقول: كيف التجديد على أيدي العلماء مع أن الإسلام فيه من الثوابت والأركان والأصول ما لا يستطيع أحد أن يغيرها وأن يجددها؟ نعم أخت الكريمة، ليس المراد بالتجديد على الإطلاق التجديد في الثوابت ولا الأصول ولا الأركان ولا الكليات، وإنما التجديد للأصول وللأركان وللثوابت في قلوب الأمة وفي قلوب الخلق، وكذلك التجديد للسنن. فكما نرى الآن بفضل الله تبارك وتعالى نرى خيرا كثيرا على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن من الله عز وجل على الأمة بهم في هذه الآونة في زمان الفضائيات، يجددون الآن للأمة هذا الدين بأصوله وبفروعه، أي يجددونه في قلوب الخلق وفي عقول الخلق، ويعيدون لهذه الأصول بل ولهذه الفروع ولهذه الثوابت ولهذه الجزئيات يعيدون لها قدرها ومكانتها، لا يفرقون بين لب وقشر، ويقدمون الآن للأمة الإسلام غضا طريا صافيا شاملا كاملا. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، هو المراد بالتجديد. وليس بالضرورة أن يكون المجدد على رأس كل 100 سنة، ليس بالضرورة أن يكون فردا بعينه، لا، هذا ما أصله المحققون من علمائنا كالحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم والتحقيق. ليس بالضرورة أن يكون المجدد فردا واحدا، وإنما يجتمع مجموعة من أهل العلم، من أهل الفضل، علماء الحديث مع علماء العقيدة مع علماء السنة مع علماء السيرة مع غيرهم من أهل العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت ابتسنا لو رأت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بغير وضوح، رأته من بعيد، فيعني أرجو الله عز وجل، يعني ما دام قد قيل لك في الرؤيا بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤيا حق، لكن عدم رؤيتك له صلى الله عليه وسلم بوضوح فهذا يحتاج منك إلى مزيد اتباع، يحتاج منك إلى مزيد اتباع وإلى مزيد حب. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأذكار معينة وليست بأوراد معينة، وإنما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا تكون إلا بصدق المحبة مع حسن الاتباع، لا تكون إلا بصدق المحبة مع حسن الاتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. فأكثر من الاتباع واحرص على اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، وأقرأ سيرته، اقرأ سيرته وأقرئيها أولادك. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياك رؤياه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول لماذا قل اجتهاد العلماء في هذا العصر؟ بفضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته على الأمة أن باب الاجتهاد لا يغلق ولن يغلق إلى قيام الساعة. بل أنا أطمئن الأخت الكريمة بأن أبناء الطائفة المنصورة موجودون في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. صحيح، أنا متفق مع الأخت أنه لا يوجد الآن في الأمة من يضارع الأئمة الأربعة، لا، أنا متفق مع الأخت في ذلك. أين أحمد وأين الشافعي وأين مالك وأين أبو حنيفة وأين سفيان وأين وأين وأين؟ لا يوجد الآن في الأمة من يضارع هؤلاء. وأسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وهناك محاولات عبر المجامع الفقهية الآن التي حاولت أن تسد هذه الثغرة الكبيرة وهذه الفجوة العظيمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على هذه الأمة. لكن أقول لك اطمئني، فلا توجد نازلة من النوازل إلا وقد اجتمع فيها العلماء المتخصصون وقالوا فيها قولتهم وبينوا فيها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله ألا يحرم الأمة أبدا من العلماء. هل المحراب في المسجد بدعة؟ أنا لا أقول ببدعية المحراب في المسجد، لا أقول ببدعية المحراب، لكن لو صنع المحراب من أجل أن يوسع مكان لصلاة الإمام أو لتقدم الإمام حتى لا يحرم المسجد من صف كامل في المسجد، فلا حرج في ذلك على الإطلاق، بشرط ألا يكون مزخرفا ومزركشا ومبهرجا للفت نظر الإمام أو المصلين من خلفه. أنا لا أرى فيه بدعية ولا أرى فيه حرجا، وأقول الأولى والأكمل أن يكون المسجد هكذا بدون هذا المحراب، إذ لم يكن في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استدل بعض أهل العلم على جوازه بقول الله تبارك وتعالى: ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو مكان في مكان المسجد في أقصى المسجد كانت تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم، بشرط ألا يكون مزخرفا للفت أنظار المصلين. تقول الأخت بأنها سمعت أحد إخواننا الأئمة يقول بأنه لا يفضل الدعاء في السجود بالآيات القرآنية، وأنا أتصور أنه قال العكس، وربما يكون الالتباس عند السامع والله تعالى أعلم. أما أن يقول أحد بأنه لا يفضل أن أدعو الله تبارك وتعالى بآيات القرآن أو بدعاء القرآن في السجود، فهذا خلل، هذا خلل كبير، لأن أفضل الدعاء دعاء القرآن باتفاق، لأن أفضل الدعاء دعاء القرآن باتفاق، ولا حرج ولا بلا ريب على أن يدعو المسلم في سجوده بأجمع الدعاء وأعظم وأكمل الدعاء، ألا وهو دعاء القرآن، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، والحديث في صحيح مسلم. الأخت تقول بأنها خايفة من يوم القيامة وتريد منهجا عمليا. المنهج العملي أيتها الأخت الكريمة باختصار شديد في كلمات قليلة أن تلتزمي الصراط المستقيم في أقوالك وأعمالك وأحوالك، وما من مسلم إلا هو يعلم فضل الله الحلال والحرام، والأمور المشتبهة بين الحل والحرمة يجوز للمسلم والمسلمة أن يسأل عنها العلماء. أما طريق النجاة الإيمان والاتباع في كلمتين، طريق النجاة في الدنيا والآخرة تحقيق الإيمان بالله ورسوله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الآمنين. أما السؤال الأخير في حلقة اليوم بفضل الله جل وعلا، الأخت تقول بأنها عملت ذنبا وتابت إلى الله جل وعلا، لكن الناس أو لكن أختها التي تعرف الذنب هذا تعيرها. أنا أحذر الأخت التي تعيرها من ابتلاء الله لها، إن لم تستغفر الله وإن لم تتب إلى الله جل وعلا، بل عليها أن تقول أولا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به بعض خلقه أو كثيرا من خلقه، وأن تذكر فضل الله عليها الذي حفظها من الوقوع في هذا الذنب وستر عليها ذنوبا أخرى كثيرة. ثم على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله وأن تصحح توبتها وأن تندم على فعل الذنب حتى ولو كان كبيرة من الكبائر، فنحن لا نكفر بالكبيرة. وعليها أن تعلم يقينا أنها إن ندمت وأقلعت عن الذنب وعملت صالحا وتابت إلى الله الآن في وقت المهلة، عليها أن تكون على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتها وهو الغني عنها وعني وعن جميع العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأن يستر علي وعليكم وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.